عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين، واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. وصلنا إلى الشرط التاسع، وهذا الشرط ذكره المصنف على سبيل التوهم، وهو تنجيز الشرط. والكلام في نقطتين: النقطة الأولى الأدلة على اعتبار تنجيز الشرط. أشار المصنف لدليلين. الدليل الأول وبيانه بذكر التالي: المقدمة الأولى، إن الشرط ركن في العقد، فالشرط بمثابة الجزء. وبناء على ذلك، فإذا كان الشرط معلقا سرى التعليق من الشرط إلى العقد. فإذا قال البائع مثلا: بعتك الكتاب بشرط أن تخيط لي الثوب، إذا جاء زيد صار الشرط وهو خياطة الثوب معلقا بمجيء زيد، وتعليق الشرط الذي هو ركن في العقد يوجب تعليق العقد، فكأن البيع وقع معلقا. هذه المقدمة الأولى. المقدمة الثانية: ثبت في محله كما ذكرنا سابقا أن التعليق مبطل للعقود بالإجماع، والنتيجة بطلان العقد، وبالتبع الشرط. هذا الدليل الأول مولاي. الدليل الثاني: وبيانه في مقدمتين المقدمة الأولى، إن حقيقته تعليق الشرط في ضمن العقد هو كون العقد وقع على ثمنين وليس ثمنا واحدا،
فمثلا إذا قال البائع بعتك الكتاب بشرط أن تخيط لي ثوبا، إذا جاء زيد بدرهم، يعني البيع بدرهم، فمرجع ذلك إلى أن البيع للكتاب على فرض عدم مجيء زيد يكون بدرهم فقط، وعلى تقدير مجيء زيد يكون بدرهم مع خياطة ثوب، وهذا معناه وقوع البيع بثمنين على تقدير المجيء بدرهم وثوب، وعلى تقدير العدم بدرهم فقط. قدم الثانية، ثبت بالإجماع أن البيع لا يكون إلا بثمن واحد، فالبيع بثمنين باطل، والنتيجة بطلان العقد وبالتبع الشرط. ويناقش المصنف في هذين الدليلين بمناقشة واحدة يا مولاي الجليل، وهي أن البيعة لا تعليق فيه، بل وقع منجزان، غاية الأمر أن المشروط في هذا البيع وهو خياطة الثوب ليس مطلقا بل مقيد بمجيء زيد، وإلا فالبيع وقع من الآن وبالفعل. وكذلك الشرط وقع من الآن وهو خياطة الثوب، إنما المشروط وهو الخياطة على تقدير مجيء زيد، فكيف يقال حينئذ أن أصل المعاوضة البيع وقع معلق، مع أننا نراه بالوجدان منجزا؟ إنما المشروط وهو الخياطة للثوب أخذت فيها حصة خاصة وهي فرض مجيء زيد، وإنما المشروط وهو خياطة الثوب أخذ فيها حصة خاصة وهي مجيء. إن قلت إن قلت تغيير العبارة لا يغير من الواقع شيئا، فما دام هناك تعليق فش رجع التعليق إلى العقد، فكأن البائع يقول لا ألتزم بالبيع إلا على تقدير خياطة الثوب عند مجيء زيد فصار البيع معلقا. يا شيخ أحمد مولاي قلت لا يوجد تعليق في البيع والشاهد على ذلك اعتراف الأعلام.
شوف شلون دقق.
كما لو قال الشيخ عيسى أنت وكيلي إذا جاء شهر رجب أنت وكيلي إذا جاء شهر رجب في أن تبيع الكتاب. وقال مرة أخرى أنت وكيلي في أن تبيع الكتاب إذا جاء شهر رجب. ففي العبارة الأولى أنت وكيلي إذا جاء شهر رجب يرجع الشرط إلى نفس الوكالة فتكون الوكالة معلقة والتعليق موجب للبطلان. وأما في العبارة الثانية أنت وكيلي في أن تبيع فالوكالة تحققت إنما البيع هو المنوط بمجيء شهر فالوكالة صحيحة والشرط أيضا صحيح ولا إشكال في ذلك. إذن لابد أن نفرق في كيفية صدور الشرط من قبل الشارط. هل الشرط يرجع إلى العقد فيكون التعليق راجعا للعقد أو أنه التعليق يبقى على الشرط؟ فيمكن أن يكون التعليق راجعا للشرط دون فلا موجب للسراية. هذه المناقشة الأولى يا مولاي. المناقشة الثانية كيف؟ نعم من المصنف يعني نلتزم ما نجيب أشياء ثانية لا مانع وسع المدارك مولاي. المناقشة الثانية ليست من المصنف وحاصلها سلمنا أن هذا التعليق للشرط يسري إلى العقد لكن لا نسلم أن التعليق مبطل للعقود لأن عمدة الدليل لو تم الإج فلا بد أن نقتصر على المقدار المتيقن فيما قام عليه الإجماع ولا نحرز قيام الإجماع على بطلان العقد المعلق إذا كان التعليق بسبب الشرط. هذا المناقشة الثانية. المناقشة الثالثة مو من قبل المصنف إنما ذكر في الدليل الثاني من أن حقيقة المعاملة بثمنين غير إنما ذكر في الدليل الثاني من أن حقيقة المعاملة ترجع إلى بيع بثمنين ممنوع فإن الشرط ليس جزءا من إنما الكتاب كان بإزاء درهم. جاء زيد أو لم يجي، غاية الأمر إن جاء لزم الوفاء بالشرط، لكنه ليس جزءا من الثمن. تم الكلام يا مولاي في هذه النقطة الأولى. النقطة الثانية، إشكال وجواب. وحاصل الإشكال، قد يقال بأن العلامة الحلي في كتابه التذكرة أفاد ما يدل على أن الشرط المعلق باطل، فليس ما ذكرناه مجرد توهم، بل هناك من ذهب إلى أن الشرط لابد أن يكون منجزا، حيث ذكر العلامة بأنه لو اشترط البائع على المشتري أن يكون أحق بالمبيع فقال بعتك الكتاب بشرطي أن أكون أحق بالكتاب إذا أردت أن تبيعه، فهنا الشرط وهو أن أكون أحق بالكتاب معلق على إرادة المشتري للبيع. وقد استشكل العلامة في صحة هذا الشرط، ولا وجه لاستشكاله إلا لأن الشرط معلق وليس منجزا، فكيف يقال حينئذ بأن هذا الشرط التاسع مجرد توهم، مع أن هناك من بنى عليه وهو العلامة. إذن فالتنجيز ليس توهم بل واقع. هذا الإشكال والجواب أولا. ثانيا، أولا لا يعلم وجه إشكال العلامة في المقام، إذ من المحتمل أن وجه استشكال العلامة هو أن هذا الشرط قصر لسلطنة المشتري، حيث إن للمشتري السلطنة على ماله بأن يبيعه على أي أراد، فاشتراط البائع أن يكون أحق قصر لسلطنة المشتري، فلعل هذا هو الوجه الذي جعل العلام يستشكل، لا لأجل أن الشرط مو معلقا، وهذا ما ذكره الإي رواني كاحتمال. جيم ثلاثة صاد 291. ثانيا، إن العلامة الحلي قد صرح في البيع الخياري بأن الشرط المعلق صحيح، كما لو قال البائع بعتك الكتاب بدرهم بشرط أني لو رددت لك درهمك أسترد الكتاب. كما لو قال البائع بعتك الكتاب بدرهم بشرط أني أسترد الكتاب استرد الكتاب لو ارجعت لك الدرهم. فالشرط وهو استرداد الكتاب معلق على ارجاع الدرهم. ومع ذلك العلامة ذهب لصحة الشرط مع انه مو معلق. تم الكلام يا مولانا الجليل، واتضح لديك أن هذا الشرط التاسع توهم وغير تام.
الجواب الثاني كأنه مش في رواية مثلا باع داره وقال له بشرط
الأسر. إيه نعم في روايات ذكرناها.
نعم خوش. فأكون هذه مخصصة الروايات.
فلعلها لأجل الدليل الخاص. لعل ولعل مو للدليل الخاص على القاعدة، الله أعلم. المهم عند الاحتمال يكفينا أننا لا نجزم إن العلامة قال بالبطلان في هذا المثال المذكور لأجل التع. ما ندري. إذن يبقى التوهم على حالة.
يمكن أن يقال بالتفصيل بأن يكون الشرط راجع للمبيع عفوا أو للعوضين، أو يكون الشرط لا ليس داخل، ليس له دخالة في العوضين. شرط معلق مرجعه إلى نفس العوضين، فيكون هذا يعني تعليق للعوضين، فيكون بالبطلان يبطل العقد.
بناء على كلام الشيخ الأعظم أن دائما الشرط يرجع للعوضين ما ينفك تقدم منه. قال دائما يا عزيزي ومولاي، وإن كان يوم أربعاء، دائما يكون الشرط راجعا للعوضين. إما إذا كان المشترط البائع يكون الشرط داخل في الثمن، إذا كان المشترط المشتري يكون الشرط داخل في المثمن دائما. ومع ذلك الشيخ نفسه يقول ما في إشكالية. خوب، تم الكلام يا مولانا العظيم في هذه الشروط التسعة الآن. شيخ عباس أنت ما أدري كم تأخذ، نصف ساعة تراجع، 10 دقائق، أنا ما أدري ما الذي تم من هذه الشروط التسعة. راجع
أول
أربعة شروط هي اللي تمت. والتاسع مات. خوب، والذي تم لديك يا مولاي الأول القدرة، والرابع مخالفة الكتاب والسنة. وهذا ما ذكرناه قبل أي سنة. اللهم صل على محمد. عام كام؟ ألف واربعمائة وخمسة وثلاثين مولاي في شهر ربيع الذي تم بحسب التأمل من هذه الشروط التسعة شرطان فقط، وهما القدرة وعدم المخالفة للكتاب والسنة. والله أعلم بالصواب. الأول والرابع مولانا القدرة وعدم المخالفة الكتاب والسنة. بعد أنت مو تلتسب تقول ها هذا مبناك، لا أنت راجع وحقق بنفسك مولانا، ما لك شغل. خوب،
هي مخالفة الكتاب والسنة يكون محرمة في عموم مخصوص، يعني في عموم
مخصوص لأنه ما كان مخالفة. المهم أنه داخل في المخالفة للكتاب والسنة.
لا قد يكون
يعني تقول محرم غير، نذكر محرم للحلال ومحل للحرام مستقل. إذا قلنا الحرمة أعام من التكلفية والوضعية مولانا، خلاص بعد ما في مناص. محرم لحلال محلل لحرام أعم من التكليف والوضعي، حتى لو حرم أو حلل الحرمة الوضعية.
طبعا يرجع،
إيه يرجع مولانا، طبعا يرجع. خب طبق العبارة يا مولانا بعد. وقد يتوهم هنا، وقد يتوهم هنا شرط تاسع، وهو تنجيز الشرط بناء على أن تعليقه يسري إلى العقد بعد ملاحظة رجوع الشرط إلى جزء من أحد العوضين. فإن مرجع قوله بعتك هذا بدرهم على أن تخيط لي إن جاء زيد على وقوع المحاوضة بين المبيع وبين الدرهم المقرون بخياطة الثوب على تقدير مجيء زيد. هذا الآن الدليل الثاني، بل يؤدي إلى البيع بثمنين على تقديرين، فباعه بالدرهم المجرد على تقدير عدم مجيء زيد، وبالدرهم المقرون مع خياطة الثوب على تقدير مجيئه، ويندفع. هذه المناقشة التي ذكرها المصنف واقتصر عليها، ويندفع بأن الشرط هو الخياطة على تقدير المجيء. ها يعني فقط الشرط خياطة على تقدير المجيء، ما يريد خياطة لا بالشرط، لا خياطة على تقدير المجيء، لكن هذا ما يرجع إلى تعليق في ضمن العقد. ما قلنا خوب لا بأس مولانا، بعد ذلك نتكلم نستفاد منكم. ليرجع التعلق إلى أصل المعاوضة الخاصة ومجرد رجوعهما في المعنى إلى أمر واحد. قلت ما في فرق، شيء واحد التعليق سواء في الشرط أو في المعاملة، سيرجعان إلى تعليق المعاملة، لا يوجب البطلان. ولذا اعترف هذا الشاهد، اعترف الإعلام إن مرجع قوله أنت وكيلي إذا جاء رأس الشهر في أن تبيع، إن نفس العقد معلق فيكون مبطل. أما لو قال أنت وكيلي في أن تبيع، خلاص الوكالة نافذة لكن الشرط هو المعلق، ما أوجب البطلان. أنت وكيلي في أن تبيع، لكن متى تبيع؟ إذا جاء رأس الشهر إلى واحد، مع أنه يرجعان إلى واحد وهو تعليق، على كل حال يوجد تعليق، لكن مع ذلك قام الاتفاق على صحة الثاني وبطلان الأول. العبارة الثانية صحيحة لأنها لا توجب تعليق العقد، بخلاف العبارة الأولى توجب تعليق عقد الوكالة. هذه النقطة الثانية الآن. نعم ذكر في التذكرة أنه لو شرط البائع كونه أحق أو كونه أحق بالمبيع لو باعه المشتري ففيه إشكال، هذا الذي ذكر في التذكرة. فقد يقال هذا الدليل على أن هناك من ذهب من الإعلام إلى اشتراط التنجيز، وليس هذا مجرد توهم. والجواب، أولا لم يعلم أن وجه الإشكال تعلق الشرط، يعني أن الشرط معلق، ما معلوم هذا. اثنين، ثانيا بل لعله من باب أنه مخالف للكتاب والسنة، مخالف للسلطنة، بل ظاهر عبارة التذكرة وكثيرا من الأعلام في بيع الخيار بشرط رد الثمن، في البيع الخيار الذي تقدم في الجزء الخامس، كون الشرط وهو الخيار معلقا على رد الثمن، مع أن الشرط معلق، المشروط وهو الخيار معلق على رد الثمن، ومع ذلك قالوا بالصحة، وقد ذكرنا ذلك سابقا في بيع الخيار. السيد اليزدي يا مولاي، فقط على سبيل الإشارة سأشير ليس أكثر من ذلك، السيد اليزدي يا مولاي الجليل في الجزء الثاني الثالث الصفحة 299 ذكر شرطين إضافيين، العاشر والحادي عشر، وقبل بالعاشر وتوهم في الحادي عشر. أما الشرط العاشر فهو أن لا يكون المشروط عليه مكرها في الشرط، وأما لو كان مكرها على الشرط فالشرط باطل. وقال بأن هذا أولى بالذكر من الشرط التاسع، ولذلك قال تنبيه، وهنا شرط عاشر وهو أولى بالذكر من التاسع، وهو أن لا يكون مكرها في الشرط. إذا فرض أن الإكراه في الشرط يعني ما يرجع إلى الإكراه في أصل البيع، إذا فرض عدم إكراه على أصل البيع، هذا الشرط العاشر الذي ذكر.
هذا راجع إلى الشرط يعني، مو الشرط نفسه. أنا يكون مكره، مو الشرط مكره عليه يعني.
إيه يعني يشترط في صحة الشرط ونفوذه أن لا يكون مكرها عليه. صحيح هو أن المشروط عليه هو المكره ليس الشرط، لكن بالآخر الشرط سيكون باطل، كما يشترط القدرة، والقدرة بالنسبة لنفس المشروط عليه كذلك يشترط الاختيار وعدم الإكراه بالنسبة للمشروط عليه. لا، ما يخرج عن الاختيار والإرادة، يخرج عن كونه طيبا نفس، ليس طيبا نفس بالشرط. وقلنا سابقا أنتم لستم معنا إلا هنا، أن الاختيار ترى يكون بمعنى الإرادة، ترى يكون بمعنى طيب النفس، مر عليكم هذا. البيع الفضولي، نعم. خب
الشرط الخامس، انا ما فتش ما في ما يعني بالنسبه للدليل الاول انتم قبلتوا فيه اللي هو التنافي والتناقض، فكما رد كيف هلا قلتم
لا ترى لا مولاي لا تراجع. خب هذا الشرط أن لا يكون الشرط منافيا لمقتضى العقد، فإذا كان منافي مثل يقول بعتك بشرط لا تملك، الشرط باطل، لكن هذا قلنا ما نحتاج إلى دليل على بطلانه، لأنه من البديهيات إذا كان منافيا لمقتضى العقد أصلا ما يوجد قصد جدي، لكن بالأخر أنت سلم بهذا الشرط. جزاكم الله خير. نفكر في حل، نرجع على الأول أو نرجع على الرابع.
الرابع هذا اللي قال الإنسان أنه المحرم يرد الكتاب والسنة، كان فيه أخذ ورد يعني المحرم يعني
حرم الوضعية.
إيه رجعنا إليه. خب
منافي مقتضى العقد بعضهم يرجع الكتاب والسنة،
كيف؟ كيف يرجع التناقض إلى مخالفة الكتاب والسنة؟ هذا هو هذا الكلام، إذا يرجع خلاص ارتحنا واسترحنا مولانا الجليل.
العقد المضاربة يعني الذي أخذ فيه بأن يكون المضارب مثلا يأخذ مقدارا ويكون خسارة على صاحب المال وعلى المضارب، فإذا كان هذا فإذا جعلنا شرطا بأن يكون المضارب هو يتحمل كل الخسارة
نعم ممكن هو يرجع إلى مخالفة يعني الكتاب والسنة، لا بس قد يرجع، لأن حقيقة البيع بنظر الشارع التم ليك، وهذا الذي أمضاه الشارع بحسب ما جرت عليه السيرة القلائية. فإذا اشترط الباع عدم حصول ملكية خالف ما عليه أيضا الشارع، فلاحظ مولانا الجليل. ويمكن أن يتوهم شرط 11 ذكره أيضا، وهو أن لا يستلزم الشرط مخالفة الشرط، أن لا يستلزم الشرط مخالفة الشرط، كما إذا أن لا يستلزم الشرط مخالفة الشرع بالعين بالعين مولانا، ومثل لذلك كما إذا ترط شرطا في بيع أحد الربويين بمثله، كما إذا قال البائع بعتك هذا الكيلو من الحنطة بكيلو من الحنطة بشرط أن تخيط لي ثوبا، فهذا الشرط يستلزم مخالفة الشارع لأنه يستلزم حصول الربا. لكن الإنصاف أن هذا الشرط أيضا راجع لمخالفة الكتاب والسنة. فنبقى على ما كنا عليه مولانا، خصوصا إذا أرجعنا التناقض إلى مخالفة الكتاب والسنة، وإلا بعد نسلم معكم أنه ثلاثة ستبقى. مسألة في حكم الشرط الصحيح، صدقني ما تستدعي كثيرا من الوقت، كلمة في حكم الشرط الصحيح، والكلام في عدة نقاط. النقطة الأولى أقسام الشروط، ذكر المصنف أقساما ثلاثة. القسم الأول أن يكون الشرط متعلقا بصفة من صفات المبيع الشخصي، كما لو قال البائع بعتك العبد بشرط كونه كاتبا، أو بعتك الجارية بشرط أنها حامل. فالشرط ها هنا يتعلق بصفة في المبيع. القسم الثاني أن يكون الشرط متعلقا بفعل من أفعال المتبايعين أو غير المتبايعين، كما لو قال البائع بعتك الكتاب بشرط أن تخيط لي ثوبا، أو أن يخيط زيد الأجنبي ذاك لي ثوبا. فهنا الشرط على نحو شرط الفعل، أو بعتك الكتاب بشرط أن تعتق عبدك. القسم الثالث أن يكون الشرط من قبيل الغاية، يعني شرط نتيجة لا فعل، كما لو قال البائع بعتك الكتاب بشرط أن أتملك كتابك، أو بعتك الكتاب بشرط أن ينعتق عبدك، على نحو شرط النتيجة بدون الفعل. هذا هو الكلام في النقطة الأولى مولاي، أرأيت أنها بسيطة؟ وتفصيله أن الشرط إما أن يتعلق، هذا القسم الأول، بصفة من صفات المبيع الشخصي ككون العبد كاتبا والجارية حاملا ونحوهما، وإما هذا القسم الثاني أن يتعلق بما هو أن يتعلق بفعل من أفعال أحد المتعاقدين، أو طرف ثالث أجنبي، وذكر المصنف سابقا أن هذا يصح أن يتعلق الشرط بفعل أجنبي أو غيرهما، كاشتراط اعتاق العبد وخياطة الثوب. القسم الثالث وإما أن يتعلق بما هو من قبيل الغاية للفعل، كاشتراط تملك عين خاصة وانعتاق مملوك خاص ونحوهما. النقطة الثانية أقسام أحكام هذه الأقسام الثلاثة يأتي، والحمد لله رب العالمين.